إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين إن الله سبحانه وتعالى قد خص يومكم هذا بمزايا عظيمة وبخصائص كبيرة فهو خاص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أضل الله أهل الكتاب من اليهود والنصارى فاتخذوا اليوم السبت ويوم الأحد وفضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المحمدية أن جعل لها يوم الجمعة وسمي يوم الجمعة بيوم الجمعة لأن الناس يجتمعون فيه لأداء هذه الصلاة المباركة ولأنه تجتمع فيه جميع الفضائل والأخلاق الجميلة ولأن الله سبحانه وتعالى قد كمل الخلق وجمعهم ليوم الجمعة هذا اليوم العظيم خصه ربنا سبحانه وتعالى بخصائص كبيرة وجليلة فيومكم هذا هو أول يوم ذكر في القرآن بقول ربنا سبحانه وتعالى وشاهد ومشهود قال صلى الله عليه وسلم الشاهد هو يوم الجمعة وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة أمرنا ربنا جل وعلا بترك الاشتغال بيوم الجمعة لهذه الصلاة خاصة والتوجه إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ترك كل الأشغال مهما كانت عظمت ومهما كثرت يتركها العبد استجابة لأمر ربه جل وعلا قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون إن كنتم تعلمون فذكر الله سبحانه وتعالى ترك التجارة والتوجه للصلاة لأن هذا خير للعبد إن كان يعلم فلاحه في الدنيا ونجاحه فيها ويعلم فلاحه في الآخرة فأمرنا ربنا سبحانه بالسعي لها والسعي ليس المراد الجري ولا المشي السريع قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أما المراد بالسعي لها أي الاهتمام لها والاعتناء فيها كقول ربنا سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وليس المراد المشي السريع وهو عيد الأسبوع فللمسلمين ثلاثة أعياد عيدان حول في الحولين عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد أسبوعي يعود على المسلمين وهو يوم الجمعة يتزين الإنسان له ويلبس له أجمل الثياب ويأتي له مبكرا ويخطب فيه خطبتان، ويصلى في النهار بصلاة جهرية. فشابه الأعياد من حيث العبادة، يجتمع الناس لعيد الفطر وعيد الأضحى، ويتجملون لهما أجمل الثياب، ويتطيبون لهما بأطيب الطيب. ثم هناك خطبتان وصلاة، فشابه عيد الأسبوع بعيد الحول يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه الإمام مسلم. وفي هذا بيّن صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأيام على الإطلاق يوم الجمعة، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ فيه الخليقة، فخلق آدم عليه الصلاة والسلام وأدخله الجنة، وأخرج منها يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذا اليوم وفضل هذه الصلاة خاصة، قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه الإمام مسلم. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل للعباد مكفرات للذنوب والخطايا والسيئات، فالصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، والجمعة إلى الجمعة يمحو الله بهن الخطايا، ورمضان إلى رمضان يمحو الله به الخطايا. متى؟ إذا اجتنبت الكبائر. وفيه الوعيد الشديد والتحذير الأكيد أن من مارس الكبائر الذنوب قد حرم نفسه من مكفرات المعاصي والسيئات والذنوب. فليحذر الإنسان من الوقوع في كبيرة من الكبائر، وليسعى بأداء الواجبات، فهي مكفرات للسيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، يعني بالذنوب والمعاصي، حتى إذا حضرت الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا جاء العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا حضر المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا جاء العشاء غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا جاء الفجر غسلتها. هكذا فضل الله علينا معشر المسلمين أن جعل هذه الصلوات تكفر الذنوب والمعاصي والسيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا جارية يغتسل منه كل يوم خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ هل يبقى فيه وسخ؟ يغتسل كل يوم بنهر جاري خمس مرات؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. المحافظة على هذه الجمعة معشر المسلمين سبب عظيم لتكفير المعاصي والسيئات، فيجب على المسلم أن يبذل كل السعي للحفاظ على هذه الجمعة. قال ابن القيم رحمه الله: من سلمت جمعته سلم له أسبوعه، ومن سلم له رمضان سلم له عامه، ومن سلم له حجه سلم له عمره. فليحذر الإنسان أن يأتي لهذه الصلوات ولا يستوفي فيما يجب فيها، وأن يأتي لها محافظاً على السنن الواردة فيها، وليعظم هذا اليوم أيما تعظيم، وليحرص عليه أشد الحرص. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، أي للخطبة، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه الإمام مسلم. بيّن صلى الله عليه وسلم هنا مغفرة الذنوب من الجمعة للجمعة متى؟ إذا توضأ الإنسان
فأحسن الوضوء، ثم أتى للمسجد يوم الجمعة فجلس واستمع للخطبة وأنصت لها، ولم يلغو ولم يلعب بالحصى. لما كان في الزمان الأول لم تكن المساجد مفروشة، فكانت البيوت بيوت الله على التراب، فكان لربما يسهى الإنسان ويلعب بالعصا بالحصى. قال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، يعني لغى أجر جمعته وبعد عنه أسباب المغفرة. فلا يجوز الاشتغال بالخطبة بأي أمر كان، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه صح، حرفان الصاد والهاء بمعنى أسكت وأنصت، إذا تكلم صاحبه وقال له صح فقد لغى. فلا يجوز الكلام في حال خطبة الإمام، بل يجب الاستماع للخطبة، ليس تعظيما للإمام نفسه، وإنما تعظيما لهذه الخطبة، لأن الله عظمها ورسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيما ليوم الجمعة اليوم المعظم الذي بدأ عظمه الله سبحانه وتعالى، وبدأ فيه الخلق وجمع فيه الخلائق كلهم عباد الله. فمن أسباب المغفرة أن يحافظ الإنسان على هذه الصلاة، وأن يأتي لها متطيباً متطهراً، يلبس خير الثياب، لا أن يأتي متأخراً وعليه لباس النوم والبجامة أو بغيرها، بل يتجمل لها كما يتجمل لعيدي الأضحى وعيد الفطر، ويبكر ويكثر ذكر الله سبحانه، ويشتغل بتلاوة القرآن، ويصلي ما شاء الله له أن يصلي. فإذا دخل الإمام أنصت للخطبة ولم ينشغل بها، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن هناك ملائكة في كل جمعة على أبواب المساجد تسجل الأول فالأول، فإذا رقى الإمام المنبر طويت الصحف ودخلت تستمع للخطبة. فملائكة الرحمن جلساء المصلين ليوم الجمعة، تعظيماً لأمر الجمعة وتعظيماً لهذه الخطبة، يستمعون لها ويتركون تسجيل المصلين الأول فالأول. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: والواجب على الرجل المكلف أن يؤديها، ومن بلغ سن 7 سنوات يؤمر بها، ومن بلغ سن 10 سنين يؤمر بها ويضرب على تركها حتى يحافظ عليها ويواظب عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوة الإسلام، فليوم الجمعة وخطبته أمر عظيم في شريعة الإسلام، بل اسمعوا وانتبهوا وطبقوها في كل جمعة. قال العلماء: لم يرد في السنة المطهرة حديث كثر فيه الأجر الكبير العظيم على عمل قليل قصير بمثل هذا الحديث. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل، يعني غسل غسل الجنابة، الغسل الكامل المتطهر حتى ولو لم يكن على جنابة، قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر، أي جاء مبكرا ليوم الجمعة، قال: ومشى ولم يركب، لم يركب الموصلات التي توصله إلى المسجد، وإنما حافظ على المشي إلى المسجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، يعني لم يلغي أجر خطبته كما تقدم بأي نوع من أنواع التشاغل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل 1 سنة كاملة أجر صيامها وقيامها، رواه أبي داود وابن حبان والنسائي، وهو حديث صحيح صححه الألباني. فأي أجر أعظم من أن يكون لك بكل خطوة باليمنة واليسرى أجر صيام سنة كاملة وقيام ليلها العمل الذي لا تطيقه ولا تستطيع أن تعمله، فقط أن تغتسل ليوم الجمعة وتبكر لحضورها وتتطيب لها وتستمع للخطبة وتنصت لك في الذهاب وفي الإياب بكل خطوة تخطوها أجر سنة كاملة صيامها وقيامها. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، يعني بأي نوع من أنواع التطهر ما استطاع، كأن يقلم الأظافر أو يحلق شعر العانة أو لينتف شعر الإبط أو يتطيب بأي نوع من أنواع التطهر، قال: ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، لا تأتي الجمعة إلا وأنت متطيب بأجمل الطيب، فإن لم يكن لديك طيب خاص لك فتطيب بطيب أهلك أهل بيتك وتأتي للجمعة طيب الرائحة. قال: ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين ويشغلهما، لا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له. قال ابن باز: يصلي تحية المسجد بركعتين أو أربعا أو ستا أو تسعا ما كتب له، يفصل ذلك بتسليمين بتسليمتين وتشهد، هذا لمن أتى مبكرا في وقت الضحى، فكتب له ثم يصلي ما كتب له أن يصلي ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه الإمام البخاري. إخوة الإسلام، فاهتموا بهذه الخطبة أيما اهتمام، واعتنوا لها أيما اعتناء، واحرصوا على التبكير لها والإنصات لها، ولتكونوا متقيدين بالسنن الواردة عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإن مما يجب التأدب به ليوم الجمعة أولاً التطهر ما استطاع من طهر لقوله صلى الله عليه وسلم، ويتطهر ما استطاع من طهر، كان يقلم أظافره أو يحلق شعر العانة أو ينتف شعر الإبط وغيرها، لا أن يحلق لحيته ويتجمل للجمعة بمعصية الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحى وأمر بإكرامها وتوفيرها وإعفائها، وأيما إكرام وأنت تحلقها ثم تلقيها إلى القمامة أعزكم الله. ثم قال: ومن الآداب التي يجب التأدب بها ليوم الجمعة الاغتسال لها وغسل الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ الحلم. وهذا على الصحيح من أقوال العلماء أن غسل الجمعة واجب، وإن كان بعضهم ينصر قول الاستحباب في هذا. ثم من السنن أن يلبس القادم لها أحسن الثياب وأطيبها ويتجمل لها أيما تجمل. ومن السنن أيضا أن يستاك القادم ليوم الجمعة بالسواك أو ما ينوب عنه كالفرشاة وغيرها. ومن السنن أيضا أن يحضر العبد المسلم ليوم الجمعة مبكرا ويكثر من الصلاة من النوافل ما استطاع، ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن السنن أيضا ليوم الجمعة من مغيب شمس الخميس مغرب الخميس إلى غروب مغرب اليوم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن أيضا أن يعظم هذا اليوم بالإكثار من تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه والدعاء، خاصة ما بعد العصر إلى غروب الشمس فهو وقت استجابة. ومن السنن أيضا قراءة سورة الكهف، فإنها يضاء له ما بين الجمعة والجمعة التي بعدها. ومن السنن الواجبة أيضا أن ينصت العبد المسلم للخطبة حال الخطبة، وليس هناك شيء أعظم من هذه الخطبة. إخوة الإسلام، هذا اليوم المعظم عظمه ربنا سبحانه وتعالى وأعظمه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان سلفنا الصالح يأتون للجمعة لا يأكلون إلا بعد الخطبة، فيأتون مبكرين بعد الفجر. وفي العهد القريب الماضي كان الناس يخرجون بعد الفجر يغتسلون ثم يحضرون للمسجد ويجلسون يتعبدون إلى أن يصعد الإمام المنبر. إخوة الإسلام، عظموا هذا اليوم وابذلوا له الأوقات الطيبة، فإنكم تقدمونها ليوم العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم ربنا آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم اشف حاكمنا، اللهم اشف حاكمنا وعافه، وأطل عمره وأحسن عمله، واجعل ما قدمه للعباد والبلاد خير له ليوم التناد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر اللهم إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم، وسدد رأيهم ورميهم، ووحد صفوفهم. اللهم عليك باليهود المعتدين الغاصبين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم ومن عاونهم من النصارى. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم وشملهم، وشتت بين رأيهم ورميهم، إنك على ذلك قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.